أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام بالنسبة للروايات التي دلت منطوق أو مفهومة على أنه إذا كان أمينا لا يضمن، إذا كان مستأمنا لم يخالف مثلا ما شرط عليه من مكان أو زمان، ولم يجاوز مثلا الشرط، فإنه لا يكون ضامن، وأما إذا جاوزه فإنه يكون ضامن. دلت بالمنطوق طرف وبالمفهوم أخرى، وثالثة روايات عامة كلية دلت على أن الأمين لا يضمن أحد مصاريف المستأجر. هذا اللي ذكرنا. هلأ في عندنا بعض تلك الروايات التي أيضا دلت على ذلك، تركناها بالأمس، بعضها موجودة في التهذيب مش موجودة في الوسائل، مثل رواية العمري، والبعض الآخر أيضا موجودة في أحكام الإجارة، لكن في الباب 17 على ما سوف نقرأه عليه. حاصل الرواية التي ذكرها صاحب التهذيب قدس سره وأسقطه صاحب الوسائل، وهي رواية الشيخ رحمه الله عليه عن محمد بن يحيى عن العمري بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام. ورواية الشيخ محمد بن يحيى فيها توسط ولد أحمد بن محمد بن يحيى العطار، هو لا يروي عن محمد يحيى مباشرة، اللي يروي عن محمد يحيى مباشرة كليل، أما الشيخ فيروي عنه بواسطة بكذا واسطة، أحد تلك الوسائط يعني فيها الغضائري، علي بن الله بن حسين الغضائري، وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن يحيى العطار، عن العمري بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام. فالمشكلة بالنسبة لسند الرواية بالنسبة لأحمد بن محمد بن يحيى الذي لم يرد فيه توثيق، عدا أنه ابن المرجع في أمره. إذا كان ابن المرجع مرجع هذه يؤخذ بها، وإلا فالمشكلة هنا كان ليس. قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، فما عليه؟ ظاهر فما عليه. فقال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره، بس هو يركبها ليس فوضى، وإن لم يسمي، هيدي بالمفهوم ذلك، وإن لم يسمي فليس عليه شيء. إذا ما سمى يعني أطلق، يعني بين أن هو ينتفع بها أو ينتفع بها الغير، ينتفع بها الغير على نحو الإجارة الثانية في طول الإجارة الأولى، أو ينتفع بها الغير مطلقا، وعلى كل حال في إذا قال وإن لم يسمي فليس عليه شيء، يعني شو هو لم يجاوز الشرط، بس بالفرضية الأولى لا شرط أن لا يركب غيره، ومع ذلك أعطاها لذلك الغير، ركبها فنفقت تلك الدابة، يكون قد جاوز الشرط، تخرج يده عن أن تكون يد أمان ويد مستأمنة، وتصبح يد عدوانية، تكون حينئذ ضامنة لنفق هذه الدابة في نفسها. هذه الرواية التي اشتملت على المنطوق والمفهوم معا. المنطوق بقوله عليه السلام: وإن لم يسمي شيء فليس عليه، وإن لم يسمي فليس عليه شيء. وبالمفهوم قوله عليه السلام: إن شرط أن لا يركب غيرها فهو ضامن غيره، يعني بالمفهوم إن لم يشرط ذلك فلا يكون ضامنا، واضح. مع ذلك الإمام قال: وإن لم يسمي فليس عليه. هذه الرواية دلت بكلا بالمنطوق طارة نوري المفهوم. طيب، الرواية الأخرى اللي قرأناها عليكم الأمس، بقي فيها شيء لابد وأن نؤكد، وحاصل ذلك الشيء وهي رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألت عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه، قال: هو ضامن إن كان لم يستوسق منه، يعني فرط في البحر، يعني مع التفريط عدم إذن الاستيصاق منه، فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوسق منها ومع ذلك وقعت في البئر فانكسرت فليس عليه، يعني نفي الضمان في صورة عدم التفريط في البحر كلها، بعد بجو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤتي، وأنه يضمن إذا كانت يده يد آثمة وعدوان، وأما إذا كانت يد أمان لا يكون ضامنا فيه مع فرض التلف. أما الإتلاف ويد ويد أمان ما بتشتمل، مجرد ما عمد إلى إتلافه في البين بغى بها غائلة، كما في تلك الرواية التي قرأناها عليكم، لا شك أنه تخرج يده عن أن تكون يد أمان وتصبح يد عدوانية وآثمة في البين، فيكون ضامنا على كل حال. وأما كل تلف، مش بس الإتلاف، لا حتى التلف إذا كانت اليد يد آثمة بظاهر هذه الروايات، بل بمنطوق وصريح هذه الروايات، تدل على أنه يكون ضامن. فنفق نفقت بأنفة سنوية، لكن نفقت ويده يد عدوان عليه وليست يد أمان، أو فقل جاوز فيها الشرط الذي شرطه عليه المؤجر وصاحب الدابة في البيت، فيكون حينئذ ضار كلام. بالنسبة لهذه الرواية، بس إشارة سريعة بالنسبة لي سند هذه الرواية، أنه يقول علي بن جعفر في كتابه، الكتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، هذه الرواية بالنسبة لي السند تارة الشيخ صاحب الوسائل يقول بالإسناد إلى كتاب علي بن جعفر أو إلى علي بن جعفر، وبالإسناد يعني يرويها بطريقه إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وبطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر. الشيخ الطوسي له عدة طرق لعلي بن جعفر، أحط تلك الطرق هاي اللي ذكرناها في رواية التهذيب التي يرويها عن حسين بن عبيد الله الغضائري، عن أحمد محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن عمرو الكير عن علي بن جعفر، وهذا الطريق مثل ما قلنا فيه ضعف أو بالنسبة لأحمد من محمد بن يحيى العطار الذي لم يرد التوثيق بالنسبة له، وله طرق أخرى لا صحيحة للشيخ قدس، طرق أخرى لعلي بن جعفر، ولكتاب علي بن جعفر صحيح على ما هو موجود في بعض تراجمته، له كتاب يقول الشيخ رحمه الله عليه، له يعني علي بن جعفر كتاب المناسك ومسائل لأخيه موسى القاضي بن جعفر عليه السلام سأله عنه، أخبرنا بذلك ويذكر طريقة، نذكر لكم ولو طريقة حداك، أخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن حسين بن الصدوق عن أبيه عن محمد بن يحيى، هذا الطريق من الشيخ لمحمد بن يحيى ما بيمرق من عن بأحمد من محمد بن يحيى، لا بيمرق عن بالجماعة فيهم الغضائري عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن محمد بن يحيى عن العمرتي الخراساني الكوفتي عن علي بن جعفر، وذكر أيضا طريق آخر. فطريق الشيخ رحمة الله عليه إلى علي بن جعفر وإلى كتاب علي بن جعفر طريقته، كما أن إسناد صاحب الوسائل إلى الشيخ الطوسي أيضا إسناد كلهم علماء جهابذة وفقهاء وفطاحل إلى ذلك. إذا كان الذي يذكره صاحب الوسائل بالإسناد إلى علي بن جعفر أو إلى كتاب علي بن جعفر، هذا يؤخذ به بلا شك، موجود لمن تتأمل في الوسائل مثلا بالإسناد عن علي بن جعفر أو بالإسناد عن كتاب علي بن جعفر، الموجود عندنا بهذه الرواية، الرواية الرابعة من الباب الثاني والثلاثين من أحكام الإجارة، الموجود هكذا علي بن جعفر في كتابه، يعني هو بيرويها مباشرة وابتداء عن كتاب علي بن جعفر، ولا شك علي بن جعفر عنده كتاب ما بيرويها بالإسناد، لو قال بالإسناد صاحب ما بيصح، إنه إسناده للطوس، وإسناده الطوس إلى علي بن جعفر وإلى كتاب علي بن جعفر أيضا. لا، قال علي بن جعفر في كتابي. طيب علي بن جعفر في كتابي صح، له كتاب علي بن جعفر، بس من قال لنا أن الكتاب الذي لعلي بن جعفر هو نفس الكتاب الذي روى عنه صاحب الوسائل قبس؟ طيب هذا الشيء يأتي حتى بالنسبة للكتب الأربع، في عندنا نحن كتب أربع، من قال أن ما بأيدينا من نسخ للكتب الأربعة هي نفس حينئذ تلك الكتب التي كانت موجودة؟ الجواب عن ذلك هو الكتب الأربعة يعني التواتر، مش بس لأصل الكتاب، وإنما التواتر للنسخ التي بأيدينا، بخلاف كتاب علي بن جعفر. كتاب علي بن جعفر صح متواتر أنه في كتاب لعلي بن جعفر، بس غاب فترة طويلة هذا الكتاب، ثم فجأة بأيام المحدثين والأخباريين ظهر هذا الكتاب. من قال أن النسخة التي وصلت للإخباريين واللي هي موجودة فعلا، يعني نسخة اليوم، هي النسخة اللي بأيام المحدثين يعني نقضوا عنها وعثروا عليها، من قال أن تلك النسخة التي وصلت بأيديهم هي نفس النسخة أو المطابقة إذن لنفس كتاب علي بن جعفر؟ التواتر إنما هو لأصل الكتاب لا للنسخ التي وصلت لنا من كتاب علي بن جعفر فيه. وهذه نقطة عامة سيادة، رغم أنه ذكر في الفائدة الرابعة أنه في كتاب علي بن جعفر وكذا إلى آخره، وذكر عدة كتب منها كتاب علي بن جعفر، وأنه له أسانيد حينئذ إلى تلك الكتب، لو رواها بالإسناد يمكن حينئذ أن يؤخذ به، لأن الإسناد حينئذ ولو ملفقا إلى الشيخ، وأن الشيخ علي بن جعفر الإسناد تام ما فيش أي مشكلة، ولكن الفرض أنه لا يرويها عن نفس الكتاب وجادة في وهذه الرواية وجادة فرع أن تكون النسخة التي وصلت لصاحب الوسائل مطابقة ومتواترة وفرقة للأصل الذي صدر عليه من جعفر، هو كتاب عليه من جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. وهذه نقطة يعني مش نقطة خاصة، حتى بعضهم كالسيد الحكيم رحمه الله عليه بيعبر وقت بيوصل مثل هذه، يقول خبر علي بن جعفر واضح في كتابه، ما بيعبر عنها بالصحيح، خلافا لبعض الفقهاء الذين لا بيعبروا عنها بصحيحة علي بن جعفر. صح له اسناد بس هو لم يروي حينئذ بالاسناد، وانما رواها وجادة، والرواية الوجادة فرع أن تكون النسخة التي وصلت مطابقة إذن لما هو موجود في تلك الكتب، والناقض بالنسبة للكتب الأربع قلنا حينئذ لا يتفق، هذا ما يطابق بالنسبة لهذه الرواية. في عندنا في المقام روايات أخرى في الباب السابع عشر، وهي روايات مهمة أيضا في المقام لا بد من الوقوف عليها. بعض تلك الروايات في الباب السابع عشر من أحكام الإجارة مضت، مثل رواية أبي المغر اللي هو حميد بن المثنى اللي قلنا تام عن الحلبي، قال سألته أشار لرقمه. في رواية أيضا للحسن السيقال عن أبي عبد الله عليه السلام، من روايتان في المقام. الرواية الأولى الباب السابع عشر الرواية الثانية، وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن آذان بن عثمان، عن الحسن السيقال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه المكان وتخطاه إلى غيره؟ قال يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه، يعني الأجرة الأساسية هي الأجرة المسمى بده يدفع، مثلا اقترى الدابة إلى النجف فذهب بها أو إلى كربلاء فذهب بها أيضا إلى بغداد، من النجف إلى كربلاء هيدي الأجر المسمى، ومن كربلاء إلى بغداد يحسب له بقدر ما جوزه اللي هي الأجرة الجعلية أو الأجرة الواقعية في المقام أو فوق الأجرة المسمى. هذه مش الشاهد، الشاهد وإن عطب الحمار فهو ضامن، وعطب يعني مو بتعدي وتفريط من ناحية حفظ الحمار، وإنما تجاوز الشرط فخرجت يده عن أن تكون مع مجاوزة الشرط يد أمان، وصارت يد عدوانية في البيت. أي تلف ونفوق يلحق بالعين يكون هو ضامن له. إذا ظاهر هذه الرواية. ورواية أخرى أيضا للصيفة، وهو رواية الشيخ بإسناد عن الحسن بن محمد بن سماح عن الميثمي عن أبان عن الحسن بن زياد الصيفي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل اكتار من رجل دابة إلى موضع، فجاز الموضع الذي تكار إليه، فنفقت الدابة، قال: هو ضامن، هو ضامن. والنفق مش بالتقصير من ناحية أنه حفظها، لا، بفعل سماوي في البيت، هو ضامن، وعليه الكراء بقدر ذلك. ضمنوا حينئذ الدابة، وضمنوا أيضا الكراء، الكراء بأصل المشوار مثلا من نجف إلى كربلاء، والكراء الزائد على المجاوزة حينئذ الحد، المكان المعلوم الذي شرط عليه، وهو من كربلاء إلى بغداد. هذه الرواية الثانية فيه، وهكذا روايات أخرى في المقام دل على هذا الأمر. من تلك الروايات، واللي هي أيضا نحن بحاجة لها، رواية أبي ولاد الحناط اللي مرت معكم بالمكاس. وهذه الرواية هي نفس الباب السابع عشر، لكن الرواية الأولى، الحديث الأول من الباب السابع عشر، رواها الكلين عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط، وهي صحيحة في هذه، والتي يقول فيها: قال: اكتريت بغلة إلى قصر ابن هبير ذاهبا وجائيا بكذا وكذا من مثلا الدراهم، وخرجت في طلب غريم لي، إلي غريم واحد مديون لي وبدي حينئذ. فلما صرت قرب قنطرة الكوفة، يعني قبل ما يوصل لقصر بني، خبرت أن صاحبي يعني الغريم توجه إلى النيل، النيل بمنطقة العراق اللي هي بعد قصر بني هبيرة، عند قنطرة الكوفة اللي هي قبل قصر بني هبيرة، خبر بأنه صار بمنطقة النيل اللي هي بعد منطقة بعد قصر بني هبيرة، يعني سوف يتجاوز الحد المضروب فيما بين المؤجر والمستأجر. فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، مش بس لا إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبينه، خدت الأموال اللي إلي عليه، ورجعنا إلى الكوفة، وكان ذهابي ومجيئي 15 يوما. فأخبرت صاحب الباب بعذري، وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضه، بدي رضي. فبذلت له 15 درهما، فأبى أن يقبل. فتراضينا بأبي حنيفة، قلت له بترضى بي، فتراضينا بأبي حنيفة، فأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي، يعني أبو حنيفة، قال له: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليما. قال: نعم. قال الهديك الآخر: صح، دفع سليم، لكن بعد 15 يوم، يعني أنه استهلك واستفاد منه 15 يوم، أني أجرت حينئذ هذا البغل لقصر بني هبير، هو لا، تجاوز القصر إلى النيل إلى بغداد في البغل. قال: نعم، بعد 15 يوم. قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: أريد كراء بغلي. قال: أريد كراء بغلي، الكراء من اسمه المكان اللي فيه إلى بغداد، يعني 15 يوم، كل هالفترة اللي، فقد حبسه علي 15 يوم، هيدي بارتكازه إنه يعني منعه من أن يستفيد منه شو 15 يوم، هي مش حبسه علي، يعني إذا بده يقول له، يقول له إنه هو استهلك 15 يوم، دفع منه واستوفى منفعته مدة 15، حبسه علي 15 يوم، يعني كان بيوسع بهال15 يوم إنه يروح نفع وأجر فيه، وإذا حبس عليه، فقد حبس عليه 15. فقال أبو حنيفة: ما أرى لك الحق. ليش؟ قال: لأنه اقتراه إلى قصر ابن هبير، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد. ليش؟ أبو حنيفة مش اسمه يعني بين النكت. النكت إذا تتذكروا هذه في الأشياء لها مرارا وتكرارا، يعني أن الخراج بالضمان، يعني في خراج يعني نفع، يعني منفعة أي عين يكون بضمان العين. الخراج بالضمان هو أي منفعة تكون لعين العين الأعيان تكون هي بسبب أو عوض ضمان حينئذ تلك العين. إذا كنت ضامن أنت لتلك العين فخراج ونفع تلك العين تكون لك. نحن هيدي بنلتزم فيها، بس وين نلتزم فيها؟ فقط وفقط بالضمان بالعقد الصحيح، يعني بالضمان الجعلي بالضمان المسمى. يعني إذا ضمنت العين بضمان المسمى يعني بالعقد، يعني اشتريتها، ما فيك في نفس الوقت تشتري حينئذ العين وتكون ضامنا للمنفع. إذا اشتريت العين تكون تلك المنافع. نحن بهالمقدار مسلمين فيه. لا، أبو حنيفة عنده بمجرد أن تضمن العين، بمجرد أن تضمن العين ولو كان الضمان ضمان واقعي. ليش؟ لأنه هو وقت اللي تجاوز قصر بني هبيرة إلى النيل ومن النيل إلى بغداد، صارت يد المستأجر على تلك العين يد عدوانية، فصار ضامنا لتلك العين، صار ضامنا، يعني صار ضمنت مشغول بتلك العين وعدت مشغول بإرجاع حينئذ تلك العين، وعلى تقدير التلف بده يكون ضامن بالمثل أو القيمة. فإذا صار ضامنا، إذا صار ضامنا في الرين، فمنافع تلك العين لمن رح تكون؟ لنفس المستأجر اللي هو ضامن فيها. ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله عنه بيقول أن الخراج بالضمان، منفعة أي عين يكون بضمان حينئذ تلك العين. فإذا كان هو ضامن لتلك العين ولو الضمان الواقعي، مش الضمان يعني الضمان الغصبي في البين، الضمان الغرامة لأنه يغرر حينئذ بها لو تلفت تلك العين، فيكون حينئذ المنفعة له في البين. فما ضمنوا كراء تلك العين، إنما ضمنوا تلك العين في البين، وأما منفعة تلك العين سوف تكون له. لذا قال: ما أرى لك حق، لأنه اقتراه إلى قصر ابن هبيل فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد، فضمن قيمة البغل. إذا ضمن قيمة البغل سقط القراء. ليش سقط القراء؟ لأنه إذا ضمن العين فيكون منفعة العين له، ليش بعد حينئذ يضمن قراء تلك المنفعة؟ فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه القراء. قال: فخرجنا من عنده، وجعل صاحب البغل يسترجف، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئا وتحللت منه، قلت له قديش بقدر، وحججت تلك السنة، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماء وتمنع الأرض بركته. قال: فقلت لأبي عبد الله عليه السلام: فما ترى أنت؟ فقال: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه. يعني كل هيدي بدك شو تدفع؟ هيدا اللي قال. فقلت: جعلت فداك، فقد علفته بدراهم، فلي علي علفه؟ انه بده يدفع العلف. فقال: لا. ليش؟ لانك غاصب، لانك غاصب. قال: فقلت له: ارايت لو عطب البغل ونفق اليس كان يلزمني؟ عم يرجع لشو؟ لفكره ابو حنيف، وهي شو؟ انه طيب رح تلزمه قيمة البغل، إذا كانت تلزمه قيمة البغل فكيف بده يضمنه حينئذ المنفعة في البيت؟ وكراء المنفعة من الكوفة إلى قصر بني هبيرة، ومنها إلى النيل، ومن النيل إلى بغداد ذاهبا وجائيا من بغداد إلى الكوفة في البيت. قال الإمام عليه قلت قال فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغلي يوم خالف، أو قيمة بغل اليوم على ما سوف يأتي. الشاهد هنا قيمة بغل يوم المخالف، يعني أنه إذا عطب ذلك الشيء حينئذ يكون هو ضامنا له فيه. فهذه دلت بالمنطوق، وإذا الشاهد يعني جبناها الرواية على طولها حتى نصل إلى هذا الشاهد، وهو تضمين حينئذ قيمة البغل على تقدير المخالفة، يعني خالف الشر يكون حينئذ ضامن. أليس كان يلزم قال نعم قيمة بغض، فلو لم يخالف الشر ونفق ما كان حينئذ يلزم. بالمنطوق دلت على التضمين في صورة مخالفة الشر، وبالمفهوم على عدم التضمين أنه لو لم يخالف ليس عليك الشر. قلت فإن أصاب البغل، هلأ قاعد يحكي عن كين، عم يحكي عن تلف ونفق نفس العين، هلأ لأ صار في تلف وزوال لوصف الصحة في البين. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، يعني صار مثلا عقر أو شيء من الطويل عقوة، فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه. يعني التضمين يكون للعين، وتضمين لوصف الصحة حينئذ بالعين. حتى الطفل لو بآفة بفعل سنوي أصابه ذلك العقر أو الدبر أو إلى آخره من هذه الأمراض يكون حينئذ ضامنا له. ليش؟ لأن هذا التعين أو زوال وصف الصحة عن تلك العين كانت والعين تحت يده، والحال أن يده كانت يد عدوان ويد ضمان في، فيكون ضامن حينئذ لأي تلف يزف، سواء تلف لأصل العين أو تلف لوصف الصحة بالنسبة للعين. فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم تبدو عليه. فقلت من يعرف ذلك؟ قال أنت وهو. إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك. أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين ابتلي كذا وكذا فيلزمك أو فيلزمك. فقلت إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. تفت. فقال إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه. وهيدي كتير بتصير معنا بحياتنا اليومية، بيجي بيقول له تسمحنا على هالمبلغ، بيقول له إيه، بس هذيك مش عارف قديش إله بذنته، بده يعرف بالأساس قديش إله بذنته بعدين يسيب، مش إنه عطاه مثلا 100 درهم سمحتني إيه خلص سمحت، لا بده يقول له حقك الأب وهيدي 100 درهم وبدك تسمحني. هاي النقطة، لذا لاحظوا قال له قال إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني. فقال إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم، ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك. هذا الحديث. هلا الاخوين بيطلبوا منا نهار الخميس انه نمرق لنا موعظه، يعني ليس هنالك موعظه اهم من كلام اهل البيت صلوات الله وسلامه. هلا من جهه روايه ربطتنا بالمطلب ومن جهه أخرى